الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أجدد لكم التحية مستمعي الكرام. غادر وزير الخارجية إبراهيم الجعفري العراق اليوم متوجها إلى كندا لحضور اجتماع يعقده التحالف الدولي ضد داعش، ويشارك مسؤولون من 20 بلدا في الاجتماع الذي يعقد في مدينة كيبك الكندية. ويهدف المؤتمر الذي يعقد وراء أبواب مغلقة على مدى يومين إلى تطوير الحملة العسكرية ضد تنظيم داعش. ذكرت أنباء صحفية أن 30 طائرة حربية تركيا نفذت اليوم الخميس سلسلة غارات قصفت فيها مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق. استخدمت في تنفيذ الهجمات طائرات F-16، وركز القصف على ملاجئ ومستودعات وكهوف ومخازن تابعة للحزب حسب CNN باللغة التركية والقناة الوطنية التركية. وجاءت الضربات ردا على هجمات نفذها الحزب المعروف باسم PKK ضد عسكريين أتراك في جنوب شرق البلاد في وقت سابق اليوم. قتل 18 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلح داعش على بلدة صرين شمال سوريا، والتي سيطرت عليها قوات كردية في وقت سابق حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أضاف أن عددا من المسلحين تسللوا إلى البلدة التابعة لمحافظة حلب وهجموا مدرسة يستخدمها المسلحون الأكراد قاعدة لهم، وقتل في الهجوم والاشتباكات التي أعقبتها 10 مسلحين أكراد و8 من مسلحي داعش. في هذه الأثناء ذكرت أنباء أن جبهة النصرة وهي فرع تنظيم القاعدة في سوريا اختطفت قائد الفرقة 30 و7 من رفاقه عند وصولهم إلى نقطة تفتيش تابعة للجبهة في أطراف محافظة حلب. تفاصيل أخرى عن الأوضاع في سوريا مع خليل حسين.
شنت القوات الحكومية السورية هجوما من 3 محاور على أحياء حلب الغربية التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة وتتابع تقدمها في محافظة الحسكة. وقالت مصادر خاصة لذات العراق الحر في مدينة حلب أن القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين لها بدأت هجوما واسع لاستعادة ثكنة البحوث العلمية وحي الراشدين غرب مدينة حلب التي انسحبت منها منذ أشهر، وأنها تخوض قتالا شرسا مع فصائل المعارضة المنضوية تحت لواء غرفة عمليات فتح حلب، وأن القوات السورية بدأت هجوما من 3 محاور على منطقة الفاميلي هاوس وحلب الجديدة التي تقع جنوب شرق البحوث العلمية مستخدمين الأسلحة الثقيلة والمتوسطة إضافة للقصف الجوي. في ريف حلب الشرقي تدور اشتباكات وصفتها مصادر إعلامية معارضة بالعنيفة بين مسلحي غرفة بركان الفرات ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين تمكنوا من السيطرة على مدرسة داخل بلدة صرين التي سيطرت عليها تلك القوات منذ يومين. وكشفت تلك المصادر أن عناصر وحدات حماية الشعب الكردي والفصائل المساندة لها اعتقلت نحو 150 شابا ورجلا ووضعت عائلتهم تحت الإقامة الجبرية. في مدينة الحسكة قال مصدر عسكري أن قوات الجيش السوري أحكمت سيطرتها على الجزء الشمال الغربي من حي الزهور وحققت تقدما على المحور الشرقي بين دوري الباسل والبانوراما، وشلت حركة إرهابي داعش ضمن كتل أبنية مديرية النقل والمعهد الصناعي والثانوية الصناعية. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أواصل عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. تسلم الولايات المتحدة 8 طائرات مقاتلة من نوع F-16 إلى مصر في غضون اليومين المقبلين حسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة في بيان اليوم. البيان أضاف أن واشنطن ستسلم مصر 4 مقاتلات أخرى من النوع نفسه في الخريف المقبل. ذكرت أنباء أن القوات المؤيدة للرئيس اليمني المنفي عبد رب منصور هادي تحقق تقدما في اتجاه مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج التي شهدت اشتباكات في عدد من نواحيها، وحيث تحاصر هذه القوات قاعدة العند الجوية التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون. انتقد مندوب أمين عام الأمم المتحدة لشؤون الهجرة تصريحات رئيس الوزراء البريطاني، وحذر من احتمال أن تثير كراهية الأجانب. المسؤول بيتر ساذرلاند قال إن عدد اللاجئين الذين يخيمون في محيط ميناء كالي الفرنسي لا يتجاوز 10,000، وهم يعيشون في أوضاع إنسانية سيئة للغاية. وأضاف أن فرنسا وألمانيا ودول أوروبية أخرى تستقبل أضعاف ما تستقبله بريطانيا من لاجئين. وكان رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون قد تعهد بترحيل المزيد من المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا بطريقة غير قانونية، وأكد أن بريطانيا لن تصبح بلدا آمنا لهؤلاء المهاجرين. قال رئيس وزراء ماليزيا إن قطعة من جناح طائرة عثر عليها عند ساحل جزيرة ريونيون الفرنسية غرب المحيط الهادي ربما تكون جزءا من الطائرة الماليزية بوينغ 777 التي اختفت قبل عام ونصف العام تقريبا خلال تحليقها في رحلة من كوالالمبور إلى بكين وعلى متنها 239 راكبا. رئيس الوزراء نجيب رزاق قال إنه سيتم إرسال القطعة إلى مدينة تولوز الفرنسية لفحصها. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب 1 أغسطس المقبل، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول لتقريرين تنمويين من ميسان وبابل عن الاستثمار وأهميته والمعوقات التي تقف أمامه في كافة المجالات. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. أما الآن فمع الملف الإخباري لنبيل الحيدري، وهو استعراض لملفات إخبارية سابقة بمناسبة غلق إذاعة العراق الحر عند منتصف ليلة الجمعة، ولكون هذا الملف هو آخر ملف تذيعه إذاعة العراق الحر، فوقتا ممتعا مع هذا الملف.
أهلا بكم مستمعي الكرام في آخر ملفات العراق الإخبارية. عنوان الملف: وقفة عند ملف العراق على مدى 17 عاما من عمر الإذاعة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم. واكبت إذاعة العراق الحر منذ تأسيسها في تشرين الأول 1998 الشأن العراقي بمختلف تنويعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإنسانية، وحرصت الإذاعة منذ البدء على الالتزام بالمعايير الصحفية المحترفة من التوازن والحيادية والموضوعية والمصداقية، وترسخ هذا النهج لدى جميع الزملاء المحررين ومقدمي الأخبار والمراسلين ومعدي البرامج والتقارير اليومية، وأعطى ذلك إذاعة العراق الحر تميزا ندعي وضوحه مقارنة بالعديد من الإذاعات الشقيقة التي لم ينجو أغلبها من تأثيرات الميول الجهوية من قومية وطائفية ومناطقية وأيديولوجية بحسب ما تشير إليه رسائل ومهاتفات وتعقيبات المستمعين الأكارم التي نتسلمها يوميا عبر البريد الإلكتروني ورسائل الهاتف الصوتية والمكتوبة. مثل ملف العراق الإخباري الذي رافق انطلاق الإذاعة منذ 17 عاما وقفة تحليل وتقييم وبحث موضوعي في تطورات المشهد العراقي على مختلف الصعد، خصوصا في الفترة التي سبقت تغيير النظام السابق، فكان متابعا لمواقف الحكومة العراقية حينذاك وعلاقاتها الإقليمية والدولية وموضوع الحصار الاقتصادي وتأثيره على العراقيين، فضلا عن متابعة الموقف الدولي من التمهيد لتغيير نظام الرئيس الأسبق صدام حسين ومتابعة وتقييم أداء المعارضة العراقية بمختلف عناوينها. شارك أغلب الزملاء المحررين في إذاعة العراق الحر في إعداد ملف العراق الإخباري وتقديم أكثر من 6000 حلقة من ملف العراق مختلفة المواضيع والمحاور، وتنوعت أشكال إعداده وإخراجه بين حين وآخر، وتباينت فترته الزمنية ما بين 25 و15 دقيقة على مدى نحو عقدين من الزمن وعبر عهدين سياسيين من تاريخ العراق. أعزائي المستمعين، ساهم في إعداد ملف العراق الإخباري خلال تلك السنوات زملاء عديدون، منهم الزميل السابق ومدير مكتب رئيس الجمهورية لاحقا كاميران قرداغي، والزملاء المخضرمين أمثال ناظم ياسين والراحل سامي شورش وأياد الجيلاني وشيرزاد القاضي وعبد الرحمن جميل ومحمد علي الحيدري وسالم مشكور وهاشم علي مندي وكفاح الحبيب وحسين سعيد وفارس عمر ورواء حيدر وسمير علي مندي ومحدثكم نبيل الحيدري وآخرون. وكثيرا ما شاركنا الإعداد والتقديم وأغنوا الملف مراسلو الإذاعة، خصوصا بعد عام 2003 حين اتسعت حلقة المراسلين ليغطوا أغلب المدن العراقية وبعض دول الجوار من خلال مواكبتهم اليومية والموقعية للأحداث في محافظاتهم ومدنهم وشؤون مواطنيهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. في 21 من تموز 2011 كان موضوع انسحاب القوات الأمريكية يشهد تجاذبا بين مختلف القوى السياسية والحكومة، وتعقيبا على بيان لرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني بهذا الشأن تابع ملف العراق الإخباري الموضوع. كفاح الحبيب:
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني أن القوى السياسية العراقية تميل لإبقاء عدد محدود من المدربين العسكريين الأمريكيين في العراق، وأشار إلى أن تقارير القيادات العسكرية تؤكد عدم قدرة القوات العراقية على حماية المياه والأجواء والحدود بعد انسحاب القوات الأمريكية، لكنها يمكن أن تضمن الأمن الداخلي للبلاد. ولفت طالباني في حوار مع التلفزيون الصيني المركزي CCTV إلى أن بقاء القوات الأمريكية في العراق بعد نهاية العام الحالي يتطلب تمديد اتفاقية صوفا الموقعة بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن الموافقة على التمديد تحتاج إلى مصادقة ثلثي أعضاء مجلس النواب العراقي.
وبعد عدة أشهر أجرى رئيس الوزراء السابق نور المالكي في واشنطن مباحثات مع كبار القادة الأمريكيين، وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الرئيس باراك أوباما أشار خلاله إلى أنهما يتطلعان لمستقبل جديد للعراق. الزميل ناظم ياسين تابع الزيارة ونتائجها وأبعادها في ملف العراق الإخباري ليوم 13 من كانون الأول.
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده في البيت الأبيض إثر محادثاتهما في المكتب البيضاوي، أعلن الزعيمان بدء عهد جديد من الشراكة المتساوية بين دولتين ذات سيادة وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي للتعاون طويل الأمد بين العراق والولايات المتحدة. ووصف المالكي انسحاب القوات الأمريكية من العراق بأنه مؤشر على النجاح، وليس كما يريد البعض تصويره بصورة سلبية. وأضف أن العراق يعتمد الآن كليا على أجهزته الأمنية المحلية، لكنه يبقى بحاجة للتعاون مع أمريكا في مجالات بناء القوات المسلحة والمعلومات والتدريب والتجهيز ومكافحة الإرهاب. من جهته تعهد أوباما بأن تبقى واشنطن شريكا مخلصا للعراق. قائلا: يجب أن يعلم الشعب العراقي أن له في الولايات المتحدة الأمريكية شريكا قويا ودائما.
في 9 حزيران 2010 تناول ملف العراق نتائج إحدى المراكز البحثية التي صنفت العراق حينذاك بالدولة الأقل أمنا عالميا. سمير علي مندي.
وبحسب الدراسة الصادرة عن معهد الاقتصاد والسلام في استراليا الذي يقيس تمتع الدول بالاستقرار، فإن العراق هو الأكثر خطرا في العالم، بينما نيوزيلندا البلد الأكثر أمنا في العالم، إذ تصدرت الترتيب للعام الثاني على التوالي، تلتها أيسلندا واليابان والنمسا والنرويج وأيرلندا والدنمارك ولوكسمبورغ وفنلندا والسويد. وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 85 من بين 149 دولة، بينما جاء العراق في المرتبة 149 عالميا بصفته أقل الدول العربية والعالمية أمنا. عبد الحليم الرهيمي الناطق الرسمي باسم لجنة المصالحة الوطنية انتقد ما جاء في تقرير مؤشر السلام العالمي ويرى بأنه غير منصف بحق العراق.
والله هذا التقرير وكثير من التقارير اللي توجه للعراق بشكل غير منصف، وتقييم تقاريرها على قوة معادية وربما إرهابية، وتصاغ هذه التقارير على الضد من الشعب العراقي وعلى الضد من العمل السياسي الذين أعداؤه كثر داخل العراق وخارج العراق. نعم هنالك وضع غير مستقر أمني، لأنه الإرهاب له خلايا نائمة وخلايا حية حتى يضرب في بغداد وفي العواصم وفي بقية المحافظات، هذا نعم، لكن صراع ما بين الكتل الاجتماعية وما بين المذاهب هذا حقيقة أو ما يشبه الحرب غير موجود.
وكانت للأوضاع السياسية المحلية حصة كبيرة في اهتمام ملف العراق على مدى تلك السنوات، فماذا بشأن قانون الأحزاب الذي تناوله فارس عمر في 25 أيلول 2011؟
وجرت منذ عام 2003 انتخابات تنافست فيها عشرات الأحزاب والحركات والجبهات والائتلافات السياسية، ورغم ذلك ما زالت الحياة السياسية في العراق بلا قانون ينظم عمل الأحزاب ويغطي جوانب حساسة من حياتها مثل مصادر تمويلها وعلاقاتها الخارجية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة في الربع الأول من عام 2014 يشتد الضغط على السلطة التشريعية وتزداد الحاجة إلى إقرار قانون الأحزاب المحفوظ في أدراج البرلمان مع قوانين أخرى لا تقل أهمية.
وكان الشأن الأمني والمحلي وما زال محورا مهما من محاور الخبر العراقي وتحليله، ففي 11 شباط 2006 تحدث كبار المسؤولين العراقيين عن خطة أمنية جديدة بالتنسيق مع القوات الأمريكية للسيطرة على أحياء العاصمة بغداد، وتابع الزميل حسين سعيد حين ذاك الموضوع في ملف العراق.
في هذه الأثناء يعلق سكان بغداد الآمال على الخطة الجديدة التي يتمنون أن تكون حاسمة لجهة قطع دابر أعمال العنف، بينما تطالب الحكومة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن الأماكن التي يشكون بأنها تأوي مسلحين أو عن مواقع زرع العبوات الناسفة، لكن المواطنين منقسمون على أنفسهم بين مؤيد للتعاون مع الأجهزة الأمنية ورافض لمثل هذا التعاون.
أنا بالنسبة لي إذا شفت أحد ما أقدر أبلغ، لأن ما عندي ثقة أصلا بالدولة، ما أقدر أقدم إيش، لأن إذا أخابر أو أتصل بأي أحد المقابل هو عضو بالميليشيات وعضو بفرقة قاتلة، فما أقدر أخابر لأن حيعرفون تليفوني أو فلاني من هاي يجون علينا يقتلونه، فما نقدر نتعاون ويا هيجي دولة.
لم يبتعد ملف العراق الإخباري عن مجالات اقتصادية واجتماعية تهم العراقيين. ملف 17 حزيران 2014 تناول المبادرة الزراعية. روى حيدر.
ويقول مسؤولون إن مبالغ القروض التي قدمت منذ 2008 في إطار المبادرة تجاوزت 1 تريليون دينار. أنباء أخرى ذكرت أن المبلغ المخصص لنشاطات المبادرة لعام 2013 بلغ 600 مليار دينار، ويشمل هذا المبلغ جميع المشاريع الزراعية في عموم المحافظات. مهدي ضمد القيسي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة قال لإذاعة العراق الحر إن المبادرة نهضت بواقع الزراعة في العراق.
ساهمت بتطوير القطاع الزراعي فيما يخص الإنتاج النباتي، زراعة الخضر، نشرت عندنا زراعة البيوت البلاستيكية بفضل الإقراض عن طريق المبادرة الزراعية، وهذا الإقراض بدون فوائد طبعا وبدون تحميلات إدارية. شجع الفلاحين والمزارعين للتوجه إلى الزراعة البلاستيكية، وبالتالي صار عندنا وفرة في المنتج المحلي، وبين فترة أخرى نمنع الاستيراد نتيجة لوجود هذا المنتج المحلي.
عشية انتخابات عام 2014 تباينت آراء العراقيين بخصوص حجم التغيير الذي يتوقعوه لبرلمانهم الجديد. كان هذا عنوان ملف العراق حينذاك الذي قدمته في 28 من نيسان 2014.
نرغب بالتغيير، بس احنا ما نعرف يعني احنا نريد نغير، بس شو نغير؟ من نغير؟ يعني شوية ما شاء الله المرشحين كل داقة صور تارسين شارع صور، بس ما نعرف من نغير.
يتكرر الحديث بين العراقيين في موسم الانتخابات الحالي عن التغيير، مفردات واحدة لكنها تنطوي على طموحات لا حد لمساحتها ودلالتها. وحفلت حملات الدعاية بهذه المفردة وأشباهها لاصطياد أصوات الناخبين، يقابل ذلك انحسار شبه طاغ للشعارات الدينية والطائفية المباشرة. عراقيون يقرؤون ذلك كل بطريقته، فمثلا جاسم عبد القادر من البصرة يراها بهذا الشكل:
إن شاء الله التغيير قادم، لأنه المواطن يأس من الوعود التي سمعها من البرلمانيين السابقين والحكومات السابقة خلال 8 سنوات.
بينما ينبه أستاذ العلوم السياسية إلى أن المجتمع العراقي منقسم بحكم تركيبته الدينية والمناطقية والمذهبية والفكرية، لذا فلا يتوقع الدكتور حازم الشمري تغييرا حاسما في نتائج الانتخابات. بينما لا يثق أحمد العبودي بالتفاؤل المبالغ لدى البعض من أن التغيير قادم وأن معادلة المحاصصة ستندثر، فيتوقع العبودي تغييرا محدودا قد يطال بعض الوجوه البرلمانية التقليدية، لكن الاصطفاف الطائفي في البرلمان العراقي سيبقى قائما. في توديع إذاعة العراق الحر وبرامجها المختلفة ومنها ملف العراق، تحدث عميد كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن مقيما أداء الإذاعة المهني والمحايد والموضوعي، داعيا إلى أن يكون أرشيفها مرجعا للباحثين وطلاب الدراسات العليا باعتباره أرشيفا صادقا للذاكرة العراقية على مدى عهدين وفي فاصلة تاريخية مهمة من تاريخ العراق.
العراق الحر أنا أقول بموضوعية تامة أصبحت شيء مألوف، عندما نستيقظ صباحا أو مساء نشعر بالحاجة لصوت يشكلنا فراغ بالمعلومة الصحيحة، بالتعليق، بالتحقيق، بالمقابلة، فقربت علينا اتجاهات الأرض الأربعة. فلذلك أقول أعيد لكتابة دراسة أكاديمية عن تجربة هذه الإذاعة وتحديد أدوار المراسلين اللي قاموا بدور كبير بمرحلة قبل السقوط وما بعد السقوط.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية آخر ملفات العراق الإخبارية من إذاعة العراق الحر، قدمته لكم في آخر أيام بث الإذاعة، حيث ستتوقف في 31 من تموز، وسينتقل عدد من العاملين فيها إلى الزميلة إذاعة راديو سوا للمساهمة من هناك في إغناء ومتابعة الشأن العراقي. شكرا جزيلا لوفاء مستمعين الأعزاء، هذه تحية من معد ومقدم الملف نبيل الحيدري.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر نتوقف مع عدد من رسائلكم الإلكترونية ونستمع إلى رسالة صوتية.
المستمع الكريم عبد الله كريم فارس من سكنة محافظة صلاح الدين نازح إلى كركوك، تعرض إلى عملية نصب واحتيال من قبل شخص معين، وهذا الشخص موجود في بغداد لكنه لا يستطيع أن يواجهه بأي طريقة لعدم توفر الإمكانات لديه وأيضا لعدم تجاوب السلطات مع طلبه كما يقول. المستمع الكريم الدائم محمد علوش يقول: تحريض الحواس ممكن، كما هو رائع تحريض العين على رؤية الجمال وتحريض الأذن على سماع كل ما هو جميل، وتحريض الأنف على شم العطور، وتحريض اللسان على تذوق الطيب. ويقول: كم هو قبيح استفزاز هذه الحواس بما كل ما هو قبيح.
يقول تمنياتنا من إذاعتنا تحريض المستمعين على كل ما هو جميل. شكرا جزيلا. نحن في الحقيقة مستمعنا الكريم الأستاذ محمد علوش نقترب من نهاية بثنا، حيث ستتوقف إذاعتنا عن البث اعتبارا من منتصف ليلة غد الجمعة. نتمنى التواصل معنا عبر أثير إذاعة سوا، فإن شاء الله سنتواصل كلنا معا من أجل الترويج لكل ما هو والتحريض على كل ما هو جميل وممتع ومفيد.
نشكر إذاعة العراق الحر حول بطالة الخريجين والبطالة بشكل عام. إن عملية الإعداد للحياة العملية تبدأ منذ الصغر وتبدأ من العائلة بالذات وتنتقل إلى الشارع ثم إلى المجتمع كتهيئة للقطاع الخاص بالعمل في مجال قطاع خاص تجاري أو صناعي أو إنتاجي أو خدمي. وهكذا الحال، فإن الطالب يتسكع على الدراسة بأن يحصل على الشهادة لكي يحصل على الوظيفة كعامل، وهذا هو الفشل بحد ذاته، وهذا خلل اجتماعي طبعا، هذا هو الضياع بعينه، وهذا هو حال شباب العراق الذين يطلبون الخروج خارج البلد للحصول على فرصة عمل وهم بحالة غير مؤهلة للعمل، فإذا كان لا يصلح في الوطن لا يصلح خارج الوطن. نشكر إذاعة العراق الحر المهندس شنيش الشامل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
Yeah.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. وزير الخارجية إبراهيم الجعفري يغادر اليوم متوجها إلى كندا لحضور اجتماع يعقده التحالف الدولي ضد داعش. جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا تختطف قائد الفرقة 30 مع 7 من رفاقه. الولايات المتحدة ستسلم مصر 8 طائرات مقاتلة من نوع F-16 في غضون يومين. محكمة جنايات القاهرة تؤجل النطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة 3 من صحفيي فضائية الجزيرة إلى الأحد المقبل. أنباء عن تحقيق القوات المؤيدة للرئيس اليمني المنفي تقدما في اتجاه مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج. مديرة منظمة أطباء بلا حدود تقول إن الحصار الذي يفرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على اليمن يقتل المدنيين بقدر ما تقتلهم الحرب. تركيا تتهم انفصاليين أكراد بتنفيذ هجمات في جنوب شرق البلاد. رئيس وزراء بريطانيا يتعرض إلى انتقاد شديد بعد تعهده بترحيل المزيد من المهاجرين من بريطانيا. الإعلان عن تأجيل محادثات من المفترض أن تجري غدا بين مفاوضين يمثلون الحكومة الأفغانية وآخرين يمثلون جماعة طالبان. مستمعي الكرام، كنتم مع عناوين الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة لبث برامجنا من إذاعة العراق الحرة الذي نستمع فيه ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين من ميسان وبابل عن الاستثمار وأهميته والمعوقات التي تقف أمامه في المجالات كافة. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج في دائرة الضوء لسمير علي مندي. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي التنموي، حيث جارت الدعوة للإسراع إلى إجراء التعديلات اللازمة على قانون الاستثمار بما يتناسب وتقديم التسهيلات للمستثمرين. التفاصيل من سلام ظافر من ميسان.
دعا رئيس لجنة الاستثمار في مجلس محافظة ميسان محمد مجيد لجنة الاستثمار النيابية إلى الإسراع في إجراء التعديلات على قانون الاستثمار بما يتناسب وتقديم التسهيلات للمستثمرين. وأشار مجيد في حديث مع إذاعة العراق الحر إلى أن الإجراءات الروتينية في دوائر الدولة والقوانين الحالية أصبحت تقف أمام العديد من المشاريع الاستثمارية.
لدينا مشاريع كثيرة، منها بالقطاع السكني، القطاع الترفيهي، القطاع الصناعي، لكن للأسف هو الروتين المقيت والقوانين السابقة تكون حجر عثرة بطريق الاستثمار وفي طريق المستثمرين. بعض المشاكل اللي اتمرنا بالاستثمار، بدلات الإيجار للبلدية بتكون بأسعار غالية ومرتفعة جدا. إن شاء الله أملنا كبير بالبرلمانيين، خصوصا لجنة الاستثمار البرلمانية، يناقشون هذا الموضوع وفي أسرع وقت لأنه مقبلين على نقل الصلاحيات.
من جانبه أكد مسؤول الإعلام في هيئة استثمار ميسان مصطفى الساعدي أن الهيئة منحت العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، فضلا عن تهيئة العديد من الفرص المهمة أمام الشركات، منوها إلى أن ما تتمتع به المحافظة من استقرار أمني يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار.
تم خلال هذه الفترة منح العديد من الفرص الاستثمارية في المحافظة. هيئة استثمار ميسان قامت بطرح العديد من الفرص الاستثمارية المهمة في محافظة ميسان. هذه الفرص هي فرص استراتيجية، من ضمنها مطار ميسان التي يعتبر من الفرص المهمة لمحافظة ميسان، إضافة إلى فرصة المدينة الصناعية 4000 دونم من الفرص الاستراتيجية أيضا. الاستثمار يرتبط ارتباط وثيق بمسألة الاستقرار الأمني، وهذا ما تشهده محافظة ميسان.
وشدد الإعلامي مهند الهاشمي على ضرورة أن تعمل الحكومة المحلية وبالتنسيق مع الحكومة المركزية على تهيئة الأرضية المناسبة للشركات الاستثمارية وتجاوز الإجراءات المعقدة من أجل تنشيط حركة الاستثمار وتنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن.
هناك العديد من المشاريع لكن تحتاج إلى تسهيل الإجراءات باعتبار أن العراق البلد الأكثر تعقيدا
بسبب الإجراءات والمستمسكات والروتين. لذلك على الحكومة المحلية والحكومة المركزية أن تستقطب أصحاب الأموال والشركات المستثمرة وتقوم بتوفير الأراضي المخصصة للاستثمار سواء في مركز المدينة في الأقضية والنواحي، وكذلك مخاطبة الوزارات لتسهيل الإجراءات لتنفيذ مشاريع تخدم المواطن. وأغلب دول العالم هي اتجهت نحو الاستثمار والآن تطورت وتقدمت كثيرا.
يذكر أن لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية أعلنت في وقت سابق أن قانون الاستثمار في اللمسات الأخيرة، وأن هناك العديد من التسهيلات التي يحتويها القانون للمستثمر. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف عراق متحول والشأن الاقتصادي الاستثماري، ونتوجه من ميسان إلى بابل والحديث عن العقبات الموجودة في قانون الاستثمار التي يواجهها المستثمرون للحصول على مشروع. التفاصيل من حيدر الجالبي.
توقف الكثير من المشاريع الاستثمارية في محافظة بابل وقلتها بسبب العقبات الموجودة في قانون الاستثمار والتي يواجهها المستثمرون للحصول على مشروع استثماري. ويقول الدكتور نصر حمود مزنان رئيس هيئة استثمار بابل في حديث لإذاعة العراق الحر أن هناك أكثر من 20 مشروعا استثماريا متلكيا، لأن قانون الاستثمار يشوبه الكثير من المعرقلات، أهمها ما يتعلق بالجانب المادي وضعف دعم القطاع المصرفي.
قانون الاستثمار يعتبر اللي هو الأساس في توفير البيئة الاستثمارية المناسبة. حقيقة هناك تعديل يعني على قانون الاستثمار سيصدر قريبا، القراءة الأولى والثانية. العقبات الأساسية في قانون الاستثمار هي موضوع البيروقراطية، موضوع الروتين، ماكو العديد من المشاريع الاستثمارية المتلكية، تتنوع الأسباب. يعني هناك عقبات متمثلة بالجانب المالي للشركات، لعله كانت تأمل أو تطمح أن تحصل على دعم مالي من المصارف. القطاع المصرفي هو من القطاعات الأساسية الداعمة للاستثمار، وبالتالي بدون وجود قطاع مصرفي بالمستوى المطلوب أكيد ما راح نوصل إلى المستويات المطلوبة في مجال الاستثمار. هناك معوقات في جانب وزارة المالية، العديد من العقود لم يتم توقيعها رغم مضي فترة طويلة. هناك قسم المشاريع القطع الأراضي عليه تجاوزات، تقريبا عندنا 20 مشروع يعني متلكية.
فيما بين زهير الجوذري عضو مجلس محافظة بابل أن الحكومة المركزية هي السبب الرئيس في تلكؤ المشاريع في المحافظة، حيث أنها لم ترفد المحافظة بتعليمات القانون المهمة، وكذلك لم تشرع قوانين أخرى من أهمها تعديل قانون الاستثمار.
نحتاج إلى رؤوس أموال من أجل تعويض ما فقدت ميزانية العراق من أموال، ولكن هنالك صعوبات كبيرة وكبيرة جدا طرحها الحكومة الاتحادية بوجه الاستثمار. مثلا القوانين لم تسن لحد هذه اللحظة، والتعليمات لم ترد إلى المحافظات من أجل الاستفادة من الأموال الخارجية وكيفية التعامل معها. الحكومة الاتحادية عطلة كثير من المشاريع بهذا السبب، ونحن اليوم في محافظة بابل لدينا الكثير من المشاريع الاستثمارية معطلة بسبب عدم وصول التعليمات أو القوانين الخاصة بالاستثمار واستغلال الأموال الداخلية أو الخارجية.
من جانبه أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور جواد البكري إلى أن الصراع بين الحكومة المركزية والاتحادية حول صلاحيات تطبيق قانون الاستثمار هو العقبة التي تمنع تطبيق القانون بالصورة الصحيحة.
حقيقة القانون هو ثغراته جدا بسيطة، وقانون يعتبر من أفضل قوانين منطقة الشرق الأوسط، ولكن موضوع تفعيل هذا القانون هو العقبة الرئيسية. هناك حقيقة صراع بالسلطات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. بعض الدوائر بالمحافظة لديها مرجعيات في بغداد، لديها مرجعيات في الحكومة الاتحادية، رغم أنه قانون الاستثمار بالمادة 13 منه أكد أنه لا يعمل بأي قانون آخر يتعارض مع قانون الاستثمار، ولكن نجد أنه هذه الدوائر لا زالت تعارض فقرات كثيرة من قانون الاستثمار. احنا اليوم الإدارة المحلية عليها أن تحل هاي الإشكاليات.
يشار إلى أن مئات المشاريع تتوزع في محافظة بابل من مختلف القطاعات، وأغلبها توقف عن العمل بسبب عدم وصول المبالغ والتخصيصات المالية للمحافظة، إضافة إلى روتين تسيير معاملات الحصول على المشاريع الاستثمارية وغيرها. حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
مستمعين الأعزاء، إذاعة العراق الحر التي حرصت على تقديم الأخبار ومختلف الفقرات الإذاعية لكم منذ عام 1998 بصدد الاندماج مع راديو سوا، لضم جهود عاملين إلى جهود زملائنا فيها لتقديم المزيد من الأخبار والتقارير والمقابلات والتحليل ومزيد من البرامج المتميزة والترفيهية. الانتقال سيتم اعتبارا من الأول من شهر آب، حيث سيمكنكم الاستماع إلى راديو سوا على تردداتنا الحالية. أما برامجكم المفضلة هنا فيمكنكم الاستماع إليها من جديد قريبا. ترقبوا المزيد من الإعلانات بهذا الشأن، وشكرا لكم.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى برنامج في دائرة الضوء نتوقف مع هذا الفاصل.
من نقدم نقدر وحب حص وشوف دم لو دم علي تعودت وبدون راح تموت لحد الموت من حبي ولا فضمك هاني العلمك تتهجم عن الحب غير اللي يجي ما تقول شي عالمك
من قد ما أحبك خفت لا تنشاط وخليت القلب وسط القلب ضمك يا ماي وتبدى ونشف ويروح هذا انت حبيبي وقل شي لمك تخجل منك الريشة ويضيع اللون إذا رسام مرة يحاول يرسمك يسمونك هوى هوى صدقني غلطانين لأن أنت الهوى يحتاجك يحتاجك يشم
قبلك كنت أحب وكني ما حبيت لأن شفت القلب مثل الطفل يمك ما حرك رموش جبال من تصير أخاف بلحظة دمع شفيت رسمة أفرش لك عيون ويجيب نتنام وقل لك أخفى بي وكل شي لا يهمك بخذ مني تريح واذكرني بيها رجوك يظل ينزف عطر لو فكري لجمال
يا أول عنودي عناد أموت بي فاهم كل شي بي وقل لي ما فهمك لو غيرك حنين وياي ما أهوى ولو تظلمنا قل لك قابل بظلمك ضواك يشع براءة يغطي كل الكون الشمس تبدي بجبينك تنتهي بجدمك الله منزلك مفصلك علي تفصال وعلى قفل القلب
مؤسسة أمير الحب روعة في الاختيار
ربع حبي يعادل كل اللي يحبون
ونص حب إلك نص حب إلك ما حبتك أمك
من تنجرح أنت يسيل من نقدم نقدر وحب حص وشوف
يدروح حص وشوف دم لو دمك
علي تعودت وبدوني راح تموت
ولحد الموت لحد الموت من حب ولا فطمك
أني علمك تتهجم عن الحب
غير
اللي يجي ما تقلش علمك
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي حان موعدكم الآن مع برنامجكم اليومي السياسي في دائرة الضوء لسمير علي مندي، وحلقة اليوم هي آخر حلقة من هذا البرنامج بمناسبة غلق إذاعة العراق الحر اعتبارا من يوم غد الجمعة.
في دائرة الضوء.
دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وسعدتم بالخير أوقاتا مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. حذر مراقبون ومسؤولون محليون من أن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش يواصل تجنيد الأطفال في الأنبار والموصل من الذين لا تزيد عمرهم عن 10 سنوات، وسط قلق من نشوء أجيال من المقاتلين والخلايا النائمة حتى بعد تحرير المناطق التي يسيطر عليها التنظيم. وكانت منظمات دولية أكدت أن تنظيم داعش استخدم الأطفال الصغار في القتال والعمليات الانتحارية في العراق وسوريا. مراقبون ومسؤولون محليون أكدوا لإذاعة العراق الحر أن ظاهرة تجنيد الأطفال آخذة بالاتساع، وخاصة في الموصل والرمادي، مع الحديث عن اقتراب معركة التحرير ومقتل المزيد من مقاتلي التنظيم. عبدال عبيد ضاحي الفهداوي عضو مجلس محافظة الأنبار أوضح لإذاعة العراق الحر أنه حذر في وقت سابق من انتشار ظاهرة تجنيد تنظيم داعش للأطفال في محافظة الأنبار، لافتا إلى أن هناك عمليات تجنيد كبيرة تجري للأطفال في مدن المحافظة.
حقيقة وقعنا الآن بما كنا نحذر منه سابقا، وهو بأن تنظيم داعش الإرهابي سيقوم بتجنيد الأطفال وتجنيد أبناء الرمادي وأبناء محافظة الأنبار وكذلك أبناء المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في عموم العراق. الآن هناك عمليات تجنيد كبيرة لكثير من الأطفال في مدن محافظة الأنبار التي تقع تحت سيطرتهم، والآن يتلقون تدريبات على عمليات الذبح وعمليات القتال وعمليات انتحارية، وهذا طبعا مؤشر خطير جدا، وعلى الحكومة المركزية أن تبذل كل ما في وسعها، وأن لم تستطع عليها أن تستعين بدول عالمية، وأن تعلنها حرب واسعة وشاملة وسريعة لطرد عناصر داعش الإرهابيين، وإلا سيكون أبناء الأنبار حقيقة ليس الساكنين في المدن التي تقعت سيطرتهم، وإنما حتى النازحين سينفذ كل ما لديهم وسيكون مضطرين لا خيار لهم إلا بالعودة إلى مناطقهم والخضوع لأوامر عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي سينضمون وينزجون تحت لواء هذا التنظيم الإرهابي، وستكون كارثة أمنية مستقبلية على العراق وعلى دول الجوار.
من جهته حذر رئيس مجلس الشيوخ ووجهاء الفلوجة سليمان العيساوي من أن تجنيد الأطفال في المناطق التي يسيطر عليها داعش وتدريبهم على الذبح والقتل سوف يؤدي إلى نشوء جيل تكفيري في العراق. وقال العيساوي لإذاعة العراق الحر:
ظهر كثير من مقاطع الفيديو على الانترنت تدريب الأطفال في المناطق المسيطر عليها داعش، تدريبهم على القتال والتكفير والذبح والقتل. هذا سوف ينشئ جيل تكفيري، جيل يكفر المجتمع، يكفر الناس. فأنا أطالب من الحكومة المركزية بإسراع في تحرير هذه المناطق لكي يتم القضاء على تلك الزمر الإرهابية، ونطالب أئمة المساجد المعتدلة بالتصدي لهذا الفكر التكفيري بفكر معتدل ومسالم، حتى نسيطر ونبني جيل معتدل وجيل مسالم يبني هذا الوطن، ويكون جيل ذو علمية راقية لمستوى العالم المتحضر. نطالب مرة ثانية للتصدي هذا الفكر حتى من كل الدوائر المدنية والعسكرية، يكون هناك إعلام ضد هذا الفكر المتطرف.
الشيخ عبد العليم محمود إمام جامع من أهالي محافظة الأنبار أكد أن الفكر التكفيري المتطرف الذي يتبناه تنظيم داعش لا يمت للإسلام بصلة. وكشف الشيخ لإذاعة العراق الحر عن قيام تنظيم داعش بفتح معسكرات جديدة في محافظة الأنبار وتحديدا في الرطبة لتجنيد الأطفال دون سن البلوغ.
الكل يعلم أن الفكر التكفيري المتطرف لا يمت إلى الإسلام بصلة، فهم يبتدعون الأحاديث النبوية الشريفة ويبتدعون الآيات التي يريدون بها قتل الناس ويقولون جئناكم بالقتل وما شابه ذلك. وحدثت الآن حالة جديدة يعني لم تمت الإسلام بصلة، وهي فتح معسكرات جديدة وخاصة الآن في الرطبة لتجنيد الأطفال دون سن البلوغ، وذلك لتدريبهم على كيفية لبس الأحزمة الناسفة أو تفجير أنفسهم على الثكنات العسكرية أو المقرات العسكرية أو على القوات الأمنية. الآن الدولة هي تقوم بمقاتلة هؤلاء الدواعش بواسطة القوات الأمنية والحشد والعشائر، ولكن على الدولة أن تتحمل هذه المسؤولية من الآن. عليها أن توعي الناس وتوعي أولياء الأمور، وأن تكون لها مواضيع إرشادية، فمن يتحمل مسؤولية هؤلاء الأطفال الذين سوف يذهبون سدى ويذهب مستقبلهم هباء منثورا؟ عليها أن تنتبه لهذه الحالة، لأن الأطفال جندوا الآن وهم في معسكرات وسوف يقتلون بكثرة، فمن يتحمل مسؤولية؟ أنا ألوم الدولة عليها أن تنتبه على هذه الحالة.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
تؤكد الأمم المتحدة أن التجنيد واستخدام الأطفال دون 15 من العمر للعمل بوصفهم جنودا أمر محظور بموجب القانون الدولي الإنساني وطبقا للمعاهدات والأعراف الدولية. وانتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال مؤتمر دولي ضيفته بغداد منتصف حزيران الماضي، انتقد قيام داعش بتجنيد منظم للأطفال، داعيا الأمم المتحدة إلى اعتبار تجنيد تنظيم داعش للأطفال عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية. ولا توجد مستمعين الكرام إحصائيات دقيقة حول أعداد الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل تنظيم داعش، لكن مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت مؤخرا أن تنظيم داعش جند ما بين 500 و800 طفل عراقي في أعماله الإرهابية على حد تعبير المفوضية. وفي السياق ذاته كشفت شبكة إعلاميون نوى عن أن التنظيم جند خلال عام من سيطرته على الموصل آلاف الأطفال. وأكد رئيس تحرير شبكة إعلاميون نوى محمد البياتي في مقابلة أجرتها معه إذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أربيل أن التجنيد ما زال مستمرا، ويتم تدريب الأطفال في مقر الفوج الثالث للجيش العراقي سابقا قرب الجسر الرابع في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، وآخر دفعة تخرجت في حزيران الماضي ضمت 1000 طفل. وأضاف البياتي متحدثا عن ظاهرة تجنيد الأطفال وأسباب اتساعها مؤخرا قائلا:
احنا نوثق على قدم وساق لحظة بلحظة حقوق الطفل في الموصل. الطفل ما بعد يروح للمدرسة، أهل الطفل يخافوا أي أن يبعثوا إلى المدارس، يجلسوا للمدارس. أي حقوق الطفل هذا وانحرم من كل حياة الطفولة، يخاف يطلع للشارع، أو أهله ما يخلوه يطلع للشارع، يخاف يطلع ويا أصدقاء، ممنوع تطلع ويا أصدقاء، خوفا من إيش؟ خوفا من غسيل الدماغ اللي دا يسووه داعش للأطفال والكسب. داعش أقدمت على تشكيل فرق من أبنائهم القذرين جين وتدريسهم وتدريبهم ويسألهم إلى مدن الألعاب، الكازينوات، المتنزهات، يعني أي منطقة أي مكان يتواجد بها أطفال، تيجي كوسترات من أطفال الدواعش وينهزون ويحجون وياهم وينطوهم خطب تخاطب عقلهم الصغير جين حتى في سبيل بيكتسبوه. فاليوم الطفل الموصلي انحرم من جميع أبواب الطفولة. اليوم الطفل الموصلي وللسنة الثانية يحرم من دراسة وما يعرف شنو مستقبله. اليوم الطفل الموصلي ما يقدر يطلع برا يروح ويا أصدقاء أو يلعب ويا أصدقاء. الطفل اللي برا ما يروح يغاضه، واللي بالمدرسة ما يروح المدرسة، ما يقدر يطلع ويا جيران أصدقاء، ما يقدر يمارس الألعاب اللي هو يحبها. يعني إذا طفل، إحنا كلنا عندنا آيبادات وكذا، زين إذا شافوا دواعش آيباد بالطفل فهذه أيضا جريمة يحاسب عليها القانون الداعشي.
وما زال التنظيم يواصل تجنيد الأطفال أستاذ محمد، خاصة مع الحديث عن اقتراب عمليات تحرير الموصل؟
نعم، بداية كان التجنيد فقط لأبناء دواعش، ثانيا صار التجنيد لأبناء أقارب دواعش من الدرجة الأولى اللي يقدرون يأثرون عليهم. بعدين توسعت الحلقة إلى معارف الدواعش، القيادات الداعشية، جيبوا أطفالكم تربوا عليهم شيء كذا ولازم تعلموهم.
الرماية والسباحة وركوب الخيل.
من أي سن كانوا يأخذوهم؟ من أي سن يبدأ تجنيد الأطفال؟
المعلومات اللي عندي تقول تقريبا من 11 إلى 15.
نعم.
لكن أنا هذه المعلومات السابقة. لكن نعم. الأبديت للمعلومات أنه النزلوا إلى الثامنة.
من سنين.
نعم. فطوروا فوسعوا حلقات تجنيد الأطفال.
نعم.
زين. من خلال نقاطهم الإعلامية أصبحت نقاطهم الإعلامية تبث برامج تحاكي شعور الطفل. يعني لحد ما وصلوا أيضا التقيت بطبيب وطبيبة هم عائلة في أربيل كانوا حديثي الخروج من مدينة الموصل. قالوا محمد يعني بيعلمون أطفالهم أنه تعالوا ويانا واشتغلوا ويانا وهذا طريق الحف، وإذا بابا أو ماما زين منعوكم فأنتوا تمردوا عليهم، لا تسكتون، أوقفوهم عند حدودهم، ترى مع الله ماكو لام ولا أب. يعني حتى يحثون الطفل
نعم.
على محاربة أهله،
التمرد على الأهل
الموصول.
نعم والولاء يكون فقط للتنظيم. نعم.
بالضبط يا طفولة هذه بقدر الموصل. طبعا تجنيد الأطفال
نعم.
تنظيم داعش الرهابي موجود منذ سنوات عدة زين على أرض الواقع، لكن تجنيد الأطفال هي خطوة جديدة في تشريعات التنظيم، يعني يعزوها إلى سبب خسارات المتكررة بالأرواح اللي يسرها التنظيم أولا.
يحاولون يهيئون جيل جديد من المقاتلين.
بالضبط. ثانيا يستخدموهم كانتحاريين، يقول لك هذا طفل ما عليه عين، كخلايا نائمة. ما هذا يقول لك أنا منها سأغسل دماغه وكذا وأهيئه باكر حتى إذا صار تحرير على الموصل وإحنا سحبنا. هذول رجال المستقبل.
نعم.
نقدر نتواصل وياهم كذا، يعني إذا يزرعون البذرة الخبيثة في عقولهم.
بشنو يقنعوهم؟ شنو هي الأشياء اللي يقنعون بها الطفل أو يحاولون يتقربون ما عنده؟
ست سميرة، احنا كنا نعرف الطفل من تنطيف العادة يفرح بها، من اللي كدني بها اللعبات الباربي واللعبات الأطفال على شكل عرايس وكذا، هاي اختصاص البنات.
أي.
لكن الألعاب اللي يتداولها الذكور من الأطفال شنو هي؟ المسدس، الرشاشة. للأسف
حتى قبل داعش موجودة كانت.
هذا الطفل نعم. نعم 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 بالضبط. فهذا الطفل عيب روح من الدنيا، أنا بابا اشتري لي رشاش، بابا اشتري لي مسدس.
أي.
بابا يريد يقلد الشرطة والمحارب وكذا، فكيف إذا داعش يجي يقول لبابا حق هذا رشاش حقيقي
حقيقي مو لعبة،
حق هذا مسدس حقيقي.
أي.
حقيقي مو لعبة يلزموهم.
أي.
ويلبسوهم هذا اللبس المقنع والقوات الخاصة
ويعلموهم على فنون القتال
يعني يخلوهم يشعرون أنهم حيكونون سلطة وأنهم قوة وأنهم بقوة لا تجابه وأنهم سادة القوم، يدخلونهم من هذا الباب. الطفل يفرح إذا تلزمي رشاشة لعابة.
نعم.
فكيف إذا تلزمي رشاشة حقيقية؟
عندكم معلومات حول أعداد الذين تم تجنيدهم الآن؟ أين يتم تدريبهم بها معسكرات؟
تجنيد مستمر داخل الموصل. في داخل الموصل هناك 5 جسور ومسمياتهم تختلف حسب الحكم السياسي، لكن الثوابت هو بالأرقام. يعني الجسر الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. قرب الجسر الرابع كان هناك الفوج الثالث للجيش العراقي.
نعم.
قرب الجسر الرابع في الساحل الأيسر من المدينة.
نعم.
هناك الفوج الثالث للجيش العراقي سابقا. هذا الفوج سوى معسكر لتجنيد وتدريب الأطفال. أعتقد يوم 5/6 أو 6/6.
نعم.
آخر دفعة تخرجت وهي 1000 طفل. 1000 طفل رقم لا يستهان به. 1000 طفل تشكل كارثة على الطفولة. 1000 طفل والحكومة العراقية ما تتصور التأخير اللي بيصير في تحرير مدينة الموصل، يعني مدى فظاعته. ما تتصور الحكومة من تتأخر في تحرير الموصل مدى تأثير الدواعش على أهل الموصل.
الناشط محمد البياتي رئيس تحرير شبكة إعلامية نينوى متحدثا لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لكم.
شكرا جزيلا لكم وإلى سعد صدركم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء. شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير. إلى اللقاء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي من.
عزيز المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 770-44-25-77-0.